طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أولا الصفات، طيب الصفات تنقسم إلى قسمين. أحسن، صفات لها ضد، صفات ليس لها ضد. طيب من الصفات التي لها ضد، واحد الجهر ضده الهمس. سنة. ما هي حروف الهمس؟ فحثه شخص سكن. طيب يعني الرخاوة عكسها الشدة أو ضدها الشدة. ما هي حروف الشدة؟
أيوه.
أجد أطن سكن. بينهما صفة تسمى البينية أو التوسط. أحسنت، البينية أو التوسط. إذا حفظت هذه سؤال عليك جدا إن شاء الله، هذه عبارة عن مراجعة لصفتك لين عمر. بعدها الاشتفال الاشتعلاء، بده الاشتعلاء. حروف الاشتعلاء قص ضغط قر. بعد الاشتفال الاشتعلاء الانفتاح. أحسن، ضده الإطباق. طيب وحروف الإطباق هي الصاد والضاد والطاء والضاء. طيب انتهينا من الصفات التي لها ضد، ننتقل إلى الصفات التي ليس لها ضد. واحد الصفير، لو تحفظ أبيات الجزرية تستنبطها سهل جدا. يعني مثلا قال ابن الجزري رحمه الله تعالى: صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة وضد قل. ما هو ضدها؟ تقول مهموسها فحته شخص سكت، شديدها لفظ أجد قتل بكت، وبين رخو والشديد لن عمر، وسبع علو قص ضغط قض يعني حصر محصورة في هذه السبعة. طيب وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة وفر من لب الحروف المزلة. هذا انتهينا من صفات إلى الهرب. ثم انتقل قال: صفيرها صاد وزاي سين. إذا حروف الصفة ما هي؟ الصاد والزاي والسين. طيب بعده قال قلقلة. إذا القلقل صلى الله يرحمه يعني وفر علينا توفير ما شاء الله في 18 بيت في الجزرية، هذه ينبغي تحفظ طالب العلم، من قوله رحمه الله تعالى: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، إلى آخر أبيات ماذا؟ الصفات. ضاد استطن إلى هنا، إذا حدثت إلى هنا أنت مرتاح. لهذا تجد الأئمة لماذا يعني ينظمون النطر؟ من أجل سهولة الحفظ. طيب قلقلة قطب جد، قطب جد. طيب ثم قال واللين، قطب جد واللين يعني الصفة الثالثة من الصفات التي ليس لها ضد اللين. واللين ما هو تعريفه؟ قال واللين واو وياء سكنا وانفتح قبلهما. طيب يعني مثل خير، ياء ساكنة ما قبلها مفتوح. طيب وكذلك خوف، واو ساكنة ما قبلها مفتوح. مفهوم؟ وليس فقط يعني محصورة في هاتين الكلمتين، إنما كل كلمة تجدها في القرآن ياء ساكنة أو واو ساكنة ما قبلهما مفتوح يسمى لين، هذه صفة تسمى صفة اللين. طيب واللين واو وياء سكنة وانفتح قبلهما والانحراف، عاذنا الله وإياكم الانحراف، صحح في اللام والراء، يعني حروف الانحراف هي اللام والراء. طيب وبتكرير جعل، يعني الراء من صفاته التكرير، مفهوم؟ خامسا التكرير. غيرها. وللتفشي الشين، التفشي، التفشي الشين. ضاد نستطل، الاستطالة. بقي صفة هنا وهي الغنة. قلنا الصحيح في الغنة أنها صفة امتازت بمخرج، ويرجع إلى قول ابن الجزري رحمه الله تعالى في بداية كلامه في المخارج، قال وغنة مخرجها الخيشوم. طيب، وغنة مخرجها الخيشوم. ولا اختلف أهل العلم هل الغنة صفة أم هل هي حرف. بعضهم يقول أن ابن الجزري يقول أن الغنة حرف، وبعضهم يقول أنه لا يقول بهذا، لأن المنظومة الجزرية لم تكن مبوبة، يعني مثل ما تقول الآن صحيح مسلم لم يكن مبوبة. جاء النووي رحمه الله تعالى فجعل هذه الأبواب، باب كذا باب كذا، وذكر تحته الأحاديث على حسب ما يراه رحمه الله تعالى من الفقه في الأبواب. ونعم ما فعل، ونعم ما فعل الإمام النووي رحمه الله تعالى. فابن الجزري كتب هذه الجزرية، كتبها بدون تبويب. جاء بعض شراح الجزرية مثل ابنه أحمد، وجاء عبد الدائم تلميذه كذلك، وجاء بعده كثير، يعني ترى أكثر من 20 شرحا للجزرية. طيب، فبوب، وكل واحد يرى على حسب ما اجتهاده ويبوب. فبعضهم قال هذا البيت وغنة مخرجها الخيشوم، قالوا هذه من أبيات ماذا المخارج. وبعضهم قال لا، قال من هنا تبدأ الصفة. الشاهد كلها اجتهادات، والصحيح في المسألة أن الغنة صفة امتازت بمخرج. وقد قرأنا كلام المرصفي رحمه الله تعالى في هذه المسألة، والمرصفي رحمه الله يرجح أنها ماذا صفة، وذكر كلام ماذا المارغني رحمه الله تعالى في كتابه النجوم الطوالع، ورد الأقوال التي ذكرها أصحابها على أنها ماذا الصفة حرف. طيب، إذن بقي لنا هنا صفة الغنة، وحروف الغنة هي النون والميم. طيب، إذا حفظت هذا الجدول سيسهل عليك الآن، سأعطيك كيف تخرج مثلا ماذا صفات الحروف. مثلا نأخذ على سبيل المثال، اختاروا حرف، أعطينا أي حرف نريد نخرج له الصفة كامل. الباء مثلا. طيب، نبدأ بسم الله. طيب، الباء مثلا، الباء نبدأ هكذا، هل الباء من صفات الهمس أم من صفات الجهر؟ فحتى هو شخص سكت، هذا مش موجود الباء، لا يوجد الباء في حروف الهمس، إذن فهو من حروف الجهر. إذن نكتب هنا الجهر، هذه أول صفة لي الباء. طيب، هل الباء من صفات الشدة أم الرخاوة؟ ما تنسى هنا التوسط، هناك صفة بين الشدة والرخوة، بين الشدة والرخاوة. طيب، هل هو من صفات الشدة أم صفات الرخاوة؟ الشدة لأنه موجود هنا، انظر، أجد قطن ذكر، إذا موجود فنكتب الشدة. بعدها، هل هو من حروف الاستيفاء أم الاستعلاء؟ الاستيفاء. هل هو من حروف الانفتاح أم الإطباق؟ الانفتاح. هذا انتهينا من هنا، انتهينا خلاص، ننتقل إلى الصفة التي ليس لها ضد. هل هو من حروف الصفير؟ جواب لا. هل هو من حروف القلقلة؟ نعم، قطب. إذن نكتب هنا القلقلة. طيب، إذن كم للباء من صفات؟ خمسة صفات، خمسة صفات. طيب، له أربع صفات من الصفات التي لها ضد، وصفة واحدة من الصفات التي ليس لها ضد. طيب، هنا فائدة اكتبوها عندكم، إن شاء الله سأعطيكم ورقة ما أتى بها الأخ الله يصلحه، ولقد جهزتها كامل، الحروف كلها بصفاتها وتحتها ملاحظات طيبة، ملاحظات يستفيد منها ماذا الطالب. تنبيهات، أكتب تنبيهات، لم أذكر صفتي الإصمات والإذلال. فرونا هنا ماذا كان صفات الإصمات والإذلال في الصفات التي ليس لها ضد؟ لماذا؟ ما الجواب؟ طيب، لم أذكر صفتي الإصمات والإذلاق لأنهما لغويتان، هاتان الصفتان لغويتان، لأنهما لغويتان بين قوسين، اكتب بين قوسين، من مباحث علم الصرف، من مباحث علم الصرف، علم الصرف الذي يبحث في أوزان الكلمات. فمثلا قال خالد بن أحمد رحمه الله: كل كلمة رباعية الأصول أو خماسية الأصول ليس فيها حرف من حروف الإذلاق فهي أعجمية. هذا معنى، هل نستفيد منها هنا؟ لا نستفيد منها. فاصلة: لا علاقة لهما في تصحيح التلاوة. التنبيه الثاني: لكل حرف أربع صفات، كل حرف أربع صفات على الأقل من الصفات التي لها ضد. طيب، من هذه الصفات على الأقل يكون له أربع صفات. التنبيه الثالث: للحرف صفتان على الأكثر أو صفة واحدة من الصفات التي لا ضد لها، التي ليس لها ضد. فاصلة: وقد لا يتصف بأي صفة منها. عامل هذا، نأخذ مثلا الهاء على سبيل المثال. الهاء، هل الهاء من صفاتها الصفير؟ لا. هل القلقلة من صفات القلقلة؟ لا. هل اللي من اللين؟ انحراف، تكرير، تفشي، ضاد، ما عنده أي صفة من الصفات التي لا تضر. مفهوم هذه الفائدة وهذا التنبيه؟ الهاء ما عنده أي صفة من الصفات التي لا تضر. والخاء كذلك ونحو ذلك، كيف هناك حروف ليس عندها أي صفة من الصفات التي لا تضر، مفهوم؟ التنبيه الرابع: أكثر الحروف صفاتا حرف الراء، وله ست صفات، يعني أربع صفات من الصفات التي لها ضد. قلنا على الأقل الحرف يتصف بأربع صفات من الصفات التي لها ضد، وله صفتان، أي الراء له صفتان من الصفات التي لها ضد، فله الانحراف والتكرير. أربع مع اثنتين ست. فاصلة: وأقوى الحروف حرف الطاء. لماذا؟ لعدم وجود صفة ضعف فيه. فاصلة: وذكر بعض علماء التجويد أن اللام في حالة تفخيمها أقوى من الطاء، والله أعلم. وهذا ليس في روايتنا، إنما في قراءة نافع في رواية ورش من طريق الأزرق، فهو رحمة الله عليه يفخم أقوى من الطاء، اللام في حالة تفخيمها أقوى من الطاء، ذكر هذا بعض أهل العلم. فمثلا يقولون: الصلاة، الطلاق، الضلال، لكن نحن ما نقرأ هكذا. هذه كفوائد وتنبيهات. طيب، التنبيه الذي يليه: كل حرف مطبق مستعلن، كل حرف مطبق مستعلن ولا عكس، كل حرف مطبق مستعلن. انظروا عندي سأشرح هذه الفائدة. انظر، كل حرف مطبق مستعلن، الصاد والضاد والطاء والضاء، موجود الصاد والضاد والطاء والضاء، موجود في الاستعلان. ولا عكس، ليس كل حرف مستعلن وليس كل حرف مستعلن مطبقا. الآن الخاء الموجود في الإطلاق لا يوجد، الغين موجود في الإطلاق لا يوجد، القاف موجود في الإطلاق لا يوجد، فهم؟ فالقاعدة: كل حرف مطبق مستعلن ولا عكس، يعني وليس كل حرف مستعلن مطبقا، فهم؟ هذه الفائدة، يعني ما معنى ولا عكس؟ وليس كل حرف مستعلن مطبقا، فهم؟ لماذا؟ مثلا نعطي مثالا: فالطاء عند النطق به تلتصق طائفتين لسن في الحنك الأعلى، فمن باب أولى ارتفاع أقصى اللسان وارتفاع أقصى اللسان. ارتفاع أقصى اللسان ما هو؟ ارتفاع أقصى اللسان هو الاستعلاء. هل تعرف الاستعلاء؟ الاستعلاء هو ارتفاع أقصى اللسان للحركة الأعلى مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الهواء وصل. هل تعرف؟ لهذا قلنا وهذا الأخير هو الاستعلاء. طيب الفائدة بعدها كل حرف مستفل منفتح ولا عكس. انظر هنا كل حرف مستفل منفتح ولا عكس. ما معنى ولا عكس؟ إذا أردت تكتب بين قوسين وليس كل حرف منفتح مستفلا. مثلا الخاء، مثلا الخاء، الخاء منفتح ولكنه ليس مستفلا بل مستعلن. بل من حروف الاستعلاء، ليس من حروف الاشتفال. التنبيه الذي يليه وهو الأخير أو قبل الأخير، كل حرف مرقق مستفل ولا عكس. قد ذكرنا الفائدة قبل أيام أن الترقيق نتيجة الاشتفال، الترقيق نتيجة الاشتفال. تعريف الاشتفال هو نزول أقصى اللسان إلى الحنك الأسفل مما يؤدي إلى انحدار الهواء. قل حاء. حاء ماذا؟ حرف مستفل. مستفل فماذا نتيجة الاشتفال ما هو؟ الترقيق. هذا معنى الفائدة الآن. كل حرف مرقق مستفل ولا عكس. ولا عكس، ليس كل حرف مستفل مرققا. طيب كل حرف مرقق مستفل ولا عكس، يعني وليس كل حرف مستفل مرققا. لأن الألف المادية، اكتب، لأن الألف المادية واللام والراء، لأن الألف المادية واللام والراء في حال تفخيمها، في حال تفخيمها ليست مرققة. التنبيه الأخير، كل حرف مستعل مفخم. هذه الفوائد يا إخوان فوائد يمكن ما تجدها في أي كتاب، لهذا أنا جعلتها في هذا الكتاب من أجل الطالب يوفر على نفسه الوقت ففهمها، يفهمها واستفد منها وأجد بها إخوان. طيب كل حرف مستعل مفخم ولا عكس، يعني ليس كل حرف مفخم مستعليا. لماذا؟ لأن الألف المادية واللا والراء في حال تفخيمها، في حال تفخيمها ليست مستعلية. هل ترون في حروف الاستعلاء الراء؟ انظروا عندي، لا يوجد الراء هنا ولا توجد اللام هنا ولا توجد الألف المادية. فهذه الحروف الثلاثة ستأتينا اليوم إن شاء الله في درسنا اليوم، هي الحروف التي ترقق. طيب أحيانا وتفخم أحيانا أخرى، طارة تفخم وطارة ترقق لسبب من الأسباب. مفهوم هذا ولا عندكم أي إشكال هنا؟ الآن معكم الواجب. ما هو الواجب؟ لا، الترقيق ماذا؟ نتيجة الاشتفال. الترقيق نتيجة الاشتفال. طيب وقلنا ليس كل حرف مستفل مرقق، ليس كل حرف مستفل مرققا، بل كل حرف مرقق مستفل. كل حرف مرقق مستفل لأن الترقيق نتيجة الاستفهام. مفهوم؟ ينبغي تفهم هذه فهما، أنا أريد أن تفهموها فقط كتابة، ينبغي تفهم تتصور ماذا تكتب. تتصور كل حرف كتبتها ولا لا؟ كل حرف مرقق مستفل ولا عكس، والأخيرة كل حرف مستعلي مفخم ولا عكس. الواجب، بارك الله فيكم، معكم جمعة، معكم اليوم خميس، من الآن من بعد ما ننتهي من الدرس إلى يوم السبت إن شاء الله 11، طيب معكم تخرجوا لي لكل حروف الهجاء صفاتها. طيب هذا واجب، واجب منزلي. طيب يعني مثل ما فعلت الآن، هنا تفعل مثلا الآن يعني الهمزة باء تاء جاء حاء وهكذا، وتخرج صفاتها كامل في الورقة. طيب هذا يوم السبت إن شاء الله، وتعني اسمك على جنب الورقة. طيب سننظر إن شاء الله تعيش في هذا الفائدة لكم والله. أنا كتبت هذه الورقة يوم كنت أدرس عند عبد الكريم في الجزرية، يعني قبل 4 سنوات. ما أعطانا المثال هذا، أنا نفسي عن نفسي كتبتها لوحدي في البيت، ثم أتيت بها قلت يا أخي الآن عبد الكريم انظرها، هل أنا يعني أصبت أم لا؟ في بعض الأخطاء هكذا صح لي الحمد لله. بعد ما أصبحت أنا أدرس إخواني، أنا في إخواني في دمات، هذه الورقة نفعتني، أخرجتها للإخوان استفادوا منها. طيب فجزاكم الله خير نشتهي. افعلوا هذا بعد الواجب. تستخرج لكل حرف صفاته سواء التي لها ضد أو ليس لها ضد. اكتب هذا عندك ثم انظر كما فعلنا في الباء. طيب تفعل في جميع الصفات. طيب اليوم إن شاء الله ندخل في باب التفخيم والترقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب التفخيم والترقيق. سؤال: ما هو التفخيم؟ لغة قلنا هنا التسمين. الأولى تكتب هذا التعريف الذي أقوله لك. اكتب لغة التعظيم. ضع التسمين بين قوسين اكتب التعظيم. ما هو التفخيم لغة التعظيم؟ كما في لسان العرب في مادة فخم. لغة التعظيم فاصلة. وفخم الكلام. وفخم الكلام نقطتين عظمه. أعيد: ما هو التفخيم لغة التعظيم؟ التعظيم فاصلة. وفخم الكلام نقطتين عظمه. أي ما معنى فخم الكلام؟ أي عظمه. طيب بارك الله فيكم. اصطلاحا هو سمن يدخل على الحرف. هو سمن يدخل على الحرف فيمتلئ الفم بصداه. فيمتلئ الفم بصداه. هذا موجود عندك. هذا التعريف قاله ابن الطحان الأندلسي. هذا التعريف الذي مكتوب عندكم اكتب هكذا: قاله ابن الطحان الأندلسي. كما في الإنباء في تجويد القرآن صفحة 65. وابن الطحان الأندلسي توفي رحمه الله تعالى سنة 61. تنبيه: لا دخل للشفتين البتة في تفخيم أو ترقيق في تفخيم الحرف. لا دخل للشفتين البتة يعني أبدا لا دخل للشفتين في تفخيم الحرف. مفهوم من هذا؟ فبعض الناس لما يقرأ الحرف المفخم يضم شفتيه يظن أن ذلك يسبب تفخيم الحرف. وما الذي يفخم الحرف؟ هل أنت ذكرنا؟ ارتفاع أقصى اللسان الحنك الأعلى يعني الاستعلاء. فإذا استعلى اللسان أي ارتفع أقصى اللسان إلى الحنك الأعلى نتيجة هذا الارتفاع ما هو؟ تفخيم. هذا هو السمن الذي يدخل في الحرف. مفهوم؟ سمن يدخل على الحرف فيمتلئ الفم بصداه. أو 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 لا أو أو خطأ. أو ما تضم شفتين. أو داخل يحدث داخل يرتفع أقصى لسان داخل. أو 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 كذا أو مش رب ضم وهذا خطأ وهذا خطأ. طيب ما هو الترقيق لغة؟ التنحيف. التنحيف كما في لسان العرب مادة رققة. واصطلاحا هو نحول يدخل على جسم الحرف فلا يملأ الفم بصداه. بصداه قاله كذلك ابن الطحان الأندلسي رحمه الله تعالى كما في مرشد القاري. مرشد القاري صفحة 55 صفحة 56. طيب مرجع التفخيم هو سمن يدخل على الحرف فيمتلئ الفم بصداه. هذا كما في الإنباء في تجويد القرآن. أما الترقيق تعريفه نفس المعرف وهو ابن الطحان الأندلسي رحمه الله تعالى كما في مرشد القاري صفحة 55 و56. سؤال: إلى كم تنقسم الحروف الهجائية من حيث التفخيم والترقيق؟ هذه فائدة طيبة قد تسأل عنها. فالجواب كما يلي. الجواب: اعلم أخي القارئ علمني الله وإياك أن الحروف الهجائية تنقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث التفخيم والترقيق. أولا ما يفخم دائما، ثانيا ما يرقق دائما، ثالثا ما يفخم تارة ويرقق تارة أخرى. وسنذكر كل قسم منها على حدة إن شاء الله تعالى. سؤال: ما هو القسم الذي يفخم دائما؟ الجواب: هي حروف الاستعلاء السبعة، خص ضغط قر، وحروف الإطباق الأربعة، يعني الصاد والضاد والطاء والظاء، أقوى حروف الاستعلاء تفخيما. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى في الجزرية: وحرف الاستعلاء فخم وخصوص الإطباق أقوى. يعني هنا في هذا البيت يأمر الناظم رحمه الله بتفخيم حروف الاستعلاء، ثم قال وخصوصا وخصص حروف الإطباق فإنها أقوى، أقوى حروف الاستعلاء تفخيما، لأن حروف الإطباق حروف مستعلية. نحو قال والعصا، أعطى مثالا على حرف الاستعلاء وهو القاف، قال وأعطى مثالا على حرف الإطباق وهو العصا وهو الصاد. مفهوم هذا؟ قال ابن الجزري، هذه فائدة اكتبوها، قال ابن الجزري رحمه الله، يعني في غير المنظومة، قال ابن الجزري رحمه الله، قال ابن الجزري: حروف الإطباق وهي أربعة أحرف فاصلة، الضاء، ماذا، الطاء، الطاء والظاء والصاد والضاد، سميت بذلك، يعني سميت حروف الإطباق بذلك، سميت بذلك لأن طائفة من اللسان، تنطبق مع الريح، الريح المقصود به هنا الهواء، تنطبق مع الريح إلى الحنك، يعني الأعلى، إلى الحنك عند النطق بها، مفهوم، مع استعلائها في الفم. سميت بذلك لأن طائفة من اللسان تنطبق مع الريح إلى الحنك عند النطق بها مع استعلائها في الفم. والفائدة ذكرناها هنا، هذا الشاهد منها فاصلة. وبعضها أقوى من بعض، يعني بعض هذه الحروف الأربعة، الصاد والضاد والطاء والظاء، وبعضها أقوى من بعض فاصلة. فالطاء أقواها في الإطباق وأمكنها، لجهرها وشدتها. علل لماذا كانت أقوى هذه الحروف الأربعة؟ لجهرها وشدتها. والظاء أضعفها في الإطباق، والظاء أضعفها، يعني أضعف هذه، والظاء إذا سمعت همزة في الأخير يعني أبو عاصم، وإذا سمعت الدال في الأخير يعني بدون عاصم. طيب، والظاء أضعفها في الإطباق، والظاء أضعفها في الإطباق فاصلة. الآن لماذا يعلل لماذا كانت أضعف؟ قال لرخاوتها، حروف الرخاوة، وانحرافها إلى طرف اللسان، مع أصول الثنايا العليا. الضاء المشالة التي عندها عصا تخرج من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا هكذا. وانحرافها إلى طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا. والصاد والضاد، إيه هذا آخر كلام، والصاد والضاد، حتى في الكتابة تكتب هكذا، يقال عن الصاد المهملة والضاد المعجمة، الفرق بينهما نقطة فقط يعني في الكتاب. طيب، والصاد والضاد متوسطتان في الإطباق. طيب، وقال علامة عبد الفتاح المرصفي كتابه هداية القارئ إلى تجويد كلام الباري المجلد الأول صفحة 104. هذه فائدة طيبة. كثير من الأخوة يسأل لما كنا ندرس في دماج كثير من الأخوة يسأل عن هذه ماذا الحروف، هل هي كلها في سواء في الإطباق أم هل هذه الحروف يعني تتفاوت؟ والصواب أنها تتفاوت، هناك أقوى وهناك أضعف وهناك ماذا متوسط مثل ما قال ابن الجزري. فأقوى الحروف هي الطاء حروف الإطباق، وأضعفها هي الضاء، والتوسط هي الصاد والضاد، والضاد أقوى من الصاد كما سيأتي. قال عبد الفتاح المرصفي رحمه الله تعالى: ومما تقدم يتضح أن حروف الاستعلاء في القوة على هذا الترتيب، الذي يذكره الآن على هذا الترتيب نقطتين: الطاء المهملة، فالضاد المعجمة، فالصاد المهملة، فالضاء المشالة، فالقاف، فالغين، فالخاء، على هذا الترتيب من أقواها إلى أضعفها. هذه حروف الاستعلاء السبع. طيب فاصلة: وإنما كانت الطاء أعلاها يعني أقواها لاتصافها بكل صفات القوة، وإنما كانت الطاء أعلاها لاتصافها بكل صفات القوة التي لم تجتمع في غيرها من باقي الحروف السبعة يعني حروف الاستعلاء، إذ هي يعني الطاء إذ هي مجهورة يعني من صفاتها الجهر، إذ هي مجهورة شديدة مستعلية مطبقة مصمتة مقلقلة. فاصلة: وإنما كانت الخاء أقلها لاتصافها بكل صفات الضعف إلا صفة الاستعلاء. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من كتابه هداية القارئ إلى تجويد كلام الباري المجلد الأول صفحة 104. نذكر مراتب التفخيم ونقف هنا ونواصل يوم السبت إن شاء الله تعالى قسم الذي رق دائم. طيب مراتب التفخيم، هل للتفخيم مراتب؟ الجواب نعم، وله خمسة مراتب. أقوى المراتب هي في المفتوح وبعده ألف، مثال ذلك الصالحين صاد بعدها ألف. المرتبة التي تلي أقوى المراتب المفتوح وليس بعده ألف، مثل فصبر جميل. ثالثا المضموم، مثال ذلك الصلح صاد مضمومة والصلح خير. رابعا الساكن، مثال ذلك تصلح. أنا أعطيت على مثال الصلح فقط، وأنت تطع على القاف على الغين على الخاء لما تحب على الحرف السبب أو الاستعلاء. أقول تفخم حتى تستطيع تطع على الراء على اللام في حالة تفخيمها الراء واللام. خامسا وأخيرا وهي أضعف المراتب، مثال ذلك فصيام صيام. مفهوم هذا؟ معكم إن شاء الله تعالى تمرين ما تنسى اليوم السبت إن شاء الله تعالى، وراجعوا دروسكم بارك الله فيكم. رمضان يداهمنا، وإن شاء الله نحن نود أن ننتهي من هذه الدروس قبل رمضان. طيب اجتهدوا إن شاء الله تعالى. الحمد لله سبحانه وتعالى، الحمد لله لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.